قلبها كلا وما أغفى بها الربان. لا لم تمل قيد الغناء فلحنها نسك إليك يخيطه التحنان. ملء الهوى راحت تبد ولاءها للماء حيث نخيلها القربان. وبنت على الدرب الجسور مبادئا ما افتض فيه للهدى عنوان. عبثا يساومها الرماد بظله ويسوسها من غيظه البهتان. لا لم تخن للطين نخلة ظلها حيث الجفاف بطبعه خوان. فنمت وغرسك يا علي حكاية للحب ذاب بفيئها الغفران. ومدينة هي للتسامح لم تزل بولائها يتأنق البستان. هذا حديثك يا علي، هذا حديثك يا علي، فكلما غنى النخيل تسبح الشطآن. فكلما غنى النخيل تسبح الشطآن.
هذا حديثك يا علي، هذا حديثك يا علي، فكلما غنى النخيل تسبح الشطآن. هكذا يختم الشاعر فريد النمر من السعودية قصيدته المتوثقة جمالا في حب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شكرا لجمال المتابعة، ودمتم بود. Thank you.
جاءنا حقا بشير
كنز التقى والنقى
كنز التقى والنقى كنز التقى جاءنا حقا بشير
كنز التقى والنقى
كنز التقى والنقى كنز التقى والنقى من جاءنا بشير
كنز التقى والنقى كنز التقى والنقى من جاءنا حقا بشير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله الهداة الميامين
مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم بتحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام من همان لا يشبعان من هم علم ومن هم مال
مستمعينا إن طالب المال لا يشبع مهما تضخمت ثروته وكذلك طالب العلم للعلم دائما يسأل المزيد وإن بلغ منه ما بلغ ويبتغيه أينما كان في الشرق أو في الغرب عند الكبير أو الصغير أما من يطلب العلم للعيش ولبلوغ منصب فيكتفي منه بالقدر الذي يوصله إلى غايته وقد لا يبلغ من العلم شيئا فيتظاهر به ويموه على الناس ويحمل الشهادات الكاذبة ليبلغ ما يريد
وإذا أردنا أن نضرب مثلا لمفهوم العلم فنجد الشهيد الثاني زين الدين ابن علي العاملي مثالا طيبا لذلك فقد درس أولا على يد أبيه ثم انتقل إلى ميس وقرأ على يد الشيخ ابن عبد العالي المعروف بالمحقق الميسي حوالي 9 سنوات ثم انتقل إلى كركنوح وأخذ العلم عن السيد حسن الموسوي ثم رجع إلى جبع عالما مقدرا من جميع الفئات ولكن أبت عليه همته إلا أن يتعلم من العلم ما يستطاع تعلمه فلم تمض على إقامته في جبع 3 سنوات حتى ارتحل إلى دمشق فدرس على يد علمائها الطب وعلم الهيئة وعلم قراءات القرآن وكتاب حكمة الإشراق.
نعم مستمعينا، ورحل إلى القسطنطينية ثم إلى بيت المقدس، وأخذ العلم عن علماء البلدين، ثم رحل إلى مصر لتحصيل ما أمكن من العلوم والمعارف، ودرس في الأزهر الشريف على كبار علماء المذاهب الأربعة، وأخذ عنهم فقه المذاهب والأصول والتفسير والمنطق والهندسة والحساب وعلم الفلك وعلم الكلام والتجويد وعلم الحديث. وقضى هذا العالم الجليل حياته في رحلات دائمة من أجل العلم، وطاف الأرض في طلبه، وعاش ولا هدف له إلا المعرفة، يتعلم ويعلم ويؤلف، ولم يكن يبالي بأن يأخذ العلم من أي مكان أو من أي شخص، المهم هو الاستفادة.
قال السيد محسن الأمين: كان الشهيد الثاني من حسنات الزمان أو من غلطات الدهر، كان فقيها ماهرا في الدرجة العليا بين الفقهاء، محدثا أصوليا، مشاركا في جميع العلوم الإسلامية، لم يدع علما من العلوم حتى قرأ فيه كتابا أو أكثر على مشاهير العلماء.
وبعد أن نال الشهيد بغيته من العلوم انقطع إلى التأليف والتدريس، فدرس الفقه في المدرسة النورية ببعلبك مدة 5 سنوات، واشتهر أمره في هذا البلد، وانقاد إليه الناس، ورجع إليه العلماء والفضلاء، وصار المفتي والمرجع الأول لجميع المذاهب الإسلامية، وهم يعلمون أنه الشيعي الجعفري أهلا ومذهبا.
وكما تدلنا هذه الظاهرة على مقدرة الشهيد الثاني وعلو همته ومرونته، فإنها تعطي في الوقت نفسه صورة ناطقة أنه لا مناهضة بين مذهب ومذهب من المذاهب الإسلامية، وإن التفرقة والتباعد جاء من بعض الأفراد لا من المذاهب نفسها.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الكرام، لقد عمل الفقيه زين الدين العاملي والمخلصون من أمثاله على إقصاء الجهالات والمهاترات عن الإسلام، وبث روح الأخوة بين المسلمين، وحب السلم والتسامح بينهم وبين سائر الطوائف. حقا لقد رسم الشهيد بذلك صورة نقية رائعة للعلماء الذين نصحوا لله سبحانه وتعالى ولنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله.
أجل، إن المفروض في كل عالم صادق الإسلام والإيمان أن يكون واسع الأفق، رحب الصدر، محبا العلم للعلم. أما زهد العالم الكبير زين الدين العاملي وإعراضه عن الدنيا، فقد أعرض عن الجاه والمال، ولم يطلب لنفسه شيئا إلا العلم والكمال.
عاش فقيرا يعمل ويأكل من كد يمينه وعرق جبينه كأي عامل وفلاح من سائر الناس، هذا وهو علم من أعلام الدنيا، لو شاء لملك منها ما عز وغلى. والآن مستمعنا العزيز، لنستمع إلى ما قاله السيد محسن الأمين في الإيمان عن هذه الشخصية الفذة. قال:
ما ظنك برجل يؤلف مؤلفاته الجليلة الخالدة على مرور الدهر في حالة الخوف على دمه، يؤلفها بين جدران البيوت المتواضعة وحيطان الكروم، لا في قصور شامخة ورياض نضرة، ولا مساعد له ولا معين حتى على تدبير معاشه.
ما ظنك برجل من أعظم العلماء وأكابر الفقهاء يحرس الكرم ليلا ويهيئ الدروس ويلقيها في الصباح على الطلبة، ويحتطب بنفسه لعياله، ويشتغل بالتجارة أحيانا، يحمل السلة من بلد إلى بلد، هذا وداره مفتوحة للضيوف والواردين، يخدمهم بنفسه ويباشر أمور بيته ومعاشه، وهكذا كانت طريقة علماء جبل عامل في الزهد والقناعة والجد والكد والعمل للمعاش والمعاد.
أجل أحبة الحق، هذا هو العالم الذي بذل نفسه للدين لا للدنيا، وطلب العلم ليخدم لا ليخدم، وترك دنيا الناس وعمل في كسب معاشه حتى كأنه لا يمتاز عن الآخرين إلا في قضاء مصالحهم وحمل أثقالهم، وهذا هو سر خلوده رضوان الله تعالى عليه.
وقد ترك الشهيد الثاني للمكتبة الإسلامية 79 مؤلفا في شتى العلوم والفنون، منها كتاب في الفقه وهو الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، وعلى هذا الكتاب مدار التدريس منذ عصر المؤلف حتى اليوم، وقد نال حظا كبيرا من الإقبال والرواج، ومنها كتاب مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام في الفقه أيضا، وهو محل أنظار المؤلفين والمدرسين والمجتهدين.
وشاء الباري مستمع الكريم أن يختم حياة الفقيه البارع زين الدين بن علي العاملي بالشهادة، ليجمع له بين كرامتين مداد العلماء ودماء الشهداء، فوشي به إلى السلطان في القسطنطينية بأنه يجمع حوله العلماء والفضلاء ويبث مذهب التشيع، فأرسل رسولا في طلبه، فجاء الرسول إلى بلدة جبع فقيل له ذهب إلى الحج، فذهب إلى مكة المكرمة وأسره وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، وفي الطريق حرض بعض المتعصبين الرسول على قتله فقتله في مكان على ساحل البحر، وكان هناك جماعة من التركمان دفنوه هنالك وبنوا عليه قبة، وكان استشهاده يوم الجمعة في شهر رجب المرجب سنة 966 للهجرة.
وهكذا مستمعينا، لم يسلم من محنة التعصب من عمل للألفة والقضاء على التعصب، وقتل بسيف الحقد والبغضاء من لم يعرف في حياته إلا المحبة والتسامح، وإلا العلم والعمل والطاعة والعبادة. خرج من بيته مهاجرا إلى الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله، فأخذ وهو يطوف حول البيت العتيق، واستشهد على محبة آل النبي صلى الله عليه وآله وهو يتلو القرآن، وأية خاتمة أعظم وأفضل من هذه؟ وبالتالي فإن من يتبع سيرة هذا العالم القدير ينتهي إلى النتائج الآتية.
أولا، إن الشهيد الثاني أول من ألف في أسرار الأحكام ومبادئ الإسلام، وكشف عما فيه من المعاني الإنسانية والقيم المثالية، وأثبت بالأرقام أن الإسلام دين الحياة، وأن شريعته السمحة الوضاءة شريعة العقل والعلم.
ثانيا، إن سماحته بالرغم من جلالة قدره ورفعة منزلته عند الناس عاش كأحدهم من عرق جبينه، لا يكلف أحدا بشيء ولا يرى لنفسه فضلا على أحد بشيء.
ثالثا، إنه أول من ألف في علم الدراية من علماء الإمامية، ومهد القواعد ووضع الشرح المزجية، وقد تحرر حقيقة ونشدها في جميع مظانها، ولم يكتف بكتب الشيعة وحدها، فبحث ودرس كتب العقائد والتفسير والحديث عند السنة، وطلع على فقه المذاهب الأربعة، وبعد الاستقصاء آمن بما أوحاه عقله وضميره باتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام.
مستمعينا، وهذه هي مزية العالم الذي يتوخى الحقيقة ويستضيء بنورها أيا كان مصدرها، وما برز من الشهيد الثاني من التصانيف والأبحاث والتحقيقات ناشئ عن فكر صاف ومغترف من بحر واف.
نعم أيها الأخوة والأخوات الأماجد، وصلنا وإياكم إلى مرفأ الختام، فلكم منا أجمل تحية وأكمل سلام،
وشكرا على رائع تواصلكم معنا.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة المباركة، تلك الآية التي تتحدث كما ذكرنا بحلقة الأمس عن الميثاق لبني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية المباركة تحدد أولا طبيعة هذا الميثاق وتفاصيل هذا الميثاق والنقاط الأساسية في الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وتؤكد ثانيا على الموقف الإسرائيلي من هذا الميثاق. طبعا هو موقف النقض لهذا الميثاق وموقف التولي، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا القرآن الكريم موضوعي في تقييماته للناس وفي تقييماته للآخرين. نرى أن القرآن الكريم لا يقول ثم توليتم وأنتم معرضون، وإنما استثنى المؤمنين الملتزمين بالميثاق من اليهود ومن بني إسرائيل. فهناك من اليهود ومن بني إسرائيل من يلتزمون بالرسالة السماوية ومن يؤمنون بالرسالة الخاتمة ولا يعيشون الضيق ولا يعيشون الأماني التي كتبها الرهبان والكبار والعلماء الكبار كما ذكرنا في الآيات السابقة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هنا نجد القرآن الكريم يؤكد على بعض الجماعات من بني إسرائيل وبعض العلماء من اليهود الذين يعيشون الموضوعية والذين يرفضون تلك الأماني الزائفة الفارغة التي كتبت بأيدي تحريفية، هؤلاء القرآن استثناهم من التولي من الميثاق لأنهم التزموا بالميثاق وعاشوا الميثاق ورعوا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ونأتي إلى تفاصيل هذا الميثاق. ذكرنا في حلقة الأمس أن النقطة الأولى والنقطة الأساسية في الميثاق الرباني هو عبودية الله سبحانه وتعالى، لا تعبدون إلا الله. وقد جاءت هذه العبودية على شكل خبر ولم تأتي على شكل أمر وصيغة أمر. لم يقل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أعبدوا الله أو لا تعبدوا إلا الله، وإنما قالت لا تعبدون إلا الله، يعني هنا لا نافية. فالجملة بالحقيقة جملة خبرية رغم كون أن المقصود بها هو الأمر لقرينة السياق وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا، هذا العطف يدل على أن هذه الجملة لا تعبدون إلا الله صحيح أنها جملة خبرية جملة نفي، ولكنها جاءت من أجل الأمر. ودائما عندما يأتي الأمر بصيغة الخبر يدل هذا على التأكيد وعلى يعني ضرورة الالتزام بهذا الأمر، بحيث هذا الالتزام يصل إلى مرحلة يعني من البديهي أن يلتزم الإنسان به، لأنه يمثل القاعدة الأساسية. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا هو هذه هي النقطة الأولى في الميثاق فيما تمثل العبودية، حاكمية المنهج الإلهي وحاكمية الرسالة السماوية في الحياة. النقطة الثانية في الميثاق الرباني وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقضية الإحسان للوالدين طبعا دائما في القرآن الكريم تأتي بعد العبودية لله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر إلى دقة الترتيب في القرآن الكريم، جاء بعد عبودية الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين، وهنا هذا الترتيب يدل على أهمية الإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا بعد ذلك وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأهمية بر الوالدين والبر بالوالدين له درجة عالية في القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقرن شكر الوالدين بشكره، أن اشكر لي ولوالديك. انظر إلى التعبير القرآني، أن اشكر لي ولوالديك. وأوجب الله سبحانه وتعالى البر بهما والإحسان إليهما تماما كما أوجب التعبد له، ومن هنا أجمع الفقهاء قولا واحدا على أن عقوق الوالدين من أعظم الكبائر ومن أكبر الكبائر، وأن العاق بهما فاسق لا تقبل له شهادة. وفي الحديث الشريف أن العاق بوالديه لا يجد ريح الجنة، والمراد طبعا بأنه لا يجد ريح الجنة يعني لا يقترب من الجنة فضلا من أن يدخل الجنة، يعني إنسان قد لا يدخل الجنة ولكن قد يجد الريح من بعيد. هذا الحديث يريد أن يصور مدى الجريمة التي يقع فيها الإنسان عندما لا يبر والديه، أنه أن العاق بوالديه، هذا الحديث النبوي الشريف، لا يجد ريح الجنة، يعني أصلا يكون بعيدا عن الجنة وبعيدا عن ريح الجنة. هذا كله تأكيد على بر الوالدين، ولهذا نرى القرآن الكريم جعل النقطة الثانية في الميثاق الرباني على بني إسرائيل، وبالحقيقة هو ميثاق لكل الأجيال الإيمانية وفي كل الرسالات السماوية، العبودية لله أولا والإحسان إلى الوالدين ثانيا. وهذه المرتبة أن الإحسان إلى الوالدين جاءت بعد العبودية لها دلالات كبيرة ولها إيحاءات عميقة تعبر عن مدى أهمية بر الوالدين. ولهذا جاء في الحديث الشريف، الحديث الذي يعرفه الجميع وقد سمعناه كثيرا، ولكن مع الأسف الشديد هذه الأحاديث لا تطبق بصورة عملية تجسيدية: الجنة تحت أقدام الأمهات. حديث رائع وعظيم يعبر عن أهمية الأم، الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني الإنسان الذي يريد أن يدخل الجنة لابد أن تكون العلاقة معه، مع الوالدين، علاقة الإحسان، وبالوالدين إحسانا. طبعا هناك عدل وهناك إحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تستطيع مع الآخرين، مع غير الأم والأب، تستطيع أن تعدل وتستطيع أن تحسن. فأن تحسن يعني أن مثلا تغفر له ذنبه أو تعفو عن سيئته. إنسان أساء إليك فتستطيع أن ترد الإساءة بالإساءة، وتستطيع أن لا ترد من خلال الإحسان، فاعفو عنهم واصفح. فالعفو إحسان، والصفح إحسان، والمغفرة إحسان. هذه مع الناس العاديين، أما مع الوالدين فلا يمكن لك أن تعدل، لأنهما الأصل في وجود الإنسان والأصل في تكوين الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن نعدل للوالدين وأن يعني نوفي حق الوالدين، لأن حقهما كبير جدا ولا يمكن أن نعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أنت مع أخيك تستطيع أن تعدل وتستطيع أن تحسن، وإن الله يحب المحسنين، ولكن مع الوالدين لا يمكن لك أن توفي حقهما، ولهذا لا يمكن لك أن تحقق العدالة في ذلك. هنا القرآن الكريم جاء وبالوالدين إحسانا، لأننا لا نستطيع أن نرد فضل الوالدين وأن نرد مدى الخدمة الكبيرة التي وفرها لنا الوالدان. ومن هنا جاء الإحسان يمثل القاعدة الأساسية التي لا يمكن أن نحولها إلى العدل باعتبار أنهما الأصل. ولهذا جاء وبالوالدين إحسانا. كل الآيات التي تذكر العلاقة مع الوالدين تذكر علاقة الإحسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه نقطة أساسية ينبغي أن ينتبه لها الإنسان في تعامله مع الله أولا وفي تعامله مع الوالدين ثانيا. أن اشكر لي ولوالديك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد حاله بالنور والإسلام والحق المبين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تحمله الذكرى الخامسة لشهادة القائد قاسم سليماني؟ قاسم سليماني موضوع برنامج فلسطين اليوم. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت arabicradio.ir. مستمعينا الكرام، نبدأ من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 52 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,541 شهيدا وإصابة 108,338 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من التطورات الأمنية والمرتبطة بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا عن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في هجوم المقاومة الفلسطينية في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. رجال المقاومة الفلسطينية أطلقوا قذيفة مضادة للدروع على جنود الاحتلال ما أدى إلى وقوع القتيل والثلاثة الجرحى. أيضا رجال المقاومة الفلسطينية أطلقوا صاروخا باتجاه موقع عسكري إسرائيلي وسط قطاع غزة في حادثة هي الثالثة خلال اليومين الماضيين. الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي من وسط قطاع غزة. في هذه الأثناء يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، تحديدا في جباليا البلد، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بجراح بعد عملية قصف أخرى وقعت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وأدت إلى استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين مع استمرار القصف المدفعي المكثف على جنوب مدينة غزة. أيضا في جباليا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل فيها وفي بلدة بيت لاهيا، واعتقل اليوم كما قالت وزارة الصحة 4 من الجرحى الفلسطينيين أثناء نقلهم من المشفى الأندونيسي إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف في أكثر من مكان، خاصة شمال مخيم النصيرات، حيث تم نقل شهيد فلسطيني من جسر وادي غزة إلى مشفى العودة. أيضا شرق مخيم مدريج وشرق دير البلح كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف. القصف تكرر أيضا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل وقصف المناطق الغربية باستخدام الزوارق الحربية الإسرائيلية. وقد قصف أيضا جيش الاحتلال في شمال مدينة رفح مع توغل محدود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف.
وفي غزة أيضا على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد القسام الجناح العسكري لحركة حماس تمكن مجاهديها من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. وأجهز المقاومون في اشتباك من المسافة 0-5 من الجنود الموجودين في النقطة المستحدثة، وأحرقوا دبابة ميركافة مع طاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا في داخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام. وأكدت القسام تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال في بيت حانون شمالي قطاع غزة بقذيفة الياسين 105 موقعة طاقمها بين قتيل وجريح. وفي سياق متصل تحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن إصابة 5-6 جنود جراء انفجار قذيفة في قطاع غزة. وقال المقدم في الاحتياط والخبير في الشؤون العربية ألون أبيتار للقناة 12 العبرية إن هذه العمليات في مواجهة مجموعات حرب العصابات في قطاع غزة تكلف أثمانا في الأرواح، ولا أعتقد أن هذا سيتغير في الفترة القريبة المقبلة من الناحية العسكرية أو بشأن العمليات التكتيكية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم أن مقاوميها أوقعوا بالاشتراك مع كتائب القسام يوم الثلاثاء الماضي قوة صهيونية مدرعة في كمين مركب ضمن حقل ألغام في محور العكاشة في مخيم طول كرم. وبحسب بيان السرايا، قامت وحدة الهندسة بتفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية في محور العكاشة لاستدراج القوة المدرعة بعد قدوم القوة التي كانت تضم جيب قيادة لقوات العدو. وأكدت أنه تم تفجير جيب القيادة بعبوة ناسفة معدة مسبقا وإمطار قوات النجدة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. ووفق ما تابعت، أصيب في هذه العملية قائد فرقة الضفة الغربية وقائد لواء المنشية، فيما تكتم الاحتلال على باقي خسائره في هذه العملية. شهادته عهد المقاومة لشهيد القدس قاسم سليماني. ما الذي تحمله الذكرى 5 لشهادة القائد قاسم سليماني؟ ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع؟ ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع وإرساء محور الإسناد؟ من غزة إلى اليمن، فالعراق ولبنان. وفي الذكرى 5 لشهادته تحمل هذه الساحات الأمانة معاهدة على الاستمرار في المسير الذي خطه القائد الشهيد قاسم سليماني شهيد القدس. في اليمن لن يغير بالمشهد غارة على الحديدة أو صعدة أو صنعاء، ولا سلسلة غارات، ولا دعم أمريكي وبريطاني، ولا بحث عن حلف مترامي الأطراف. فالشعب اليمني صعب وبات معضلة كبرى لتل أبيب، ورسائله النارية لن يطفئها إلا إعلان وقف إطلاق النار في غزة. هي آراء الخبراء الصهاينة غير المكابرين الذين فهموا الرسالة اليمنية التي تطرق كل يوم أبواب تل أبيب وتنزل إلى الملاجئ ملايين المستوطنين في لبنان وفي حسبة الميدان. فإن العدوانية الصهيونية وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة وتتمدد، أما المقاومة فعند تعهداتها وواجباتها أيضا وبعد مهلة 60 يوما لكل حادث حديث كما أجمع مسؤولون في حزب الله. في فلسطين المحتلة وأيام العدوان السوداء صقيع يأتي على أطفال غزة المشردين بعد تهديم منازلهم تحت مرأى ومسمع الأمة المتجمدة، فيما نيران المقاومين وحدها تدفئ قلوب الفلسطينيين وآمالهم، وجديدها عملية أتت على جنديين صهيونيين وأصابت عددا آخر بجروح في جباليا رغم 15 شهرا من التدمير والتجزير الصهيوني المستمر. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
إنها غزة لم تتراجع فيها حافزية القتال لدى المقاومين، بل ازدادوا شراسة، وعادت غزة لتكون بحسب الأوساط الصهيونية مصدر حيرة وقلق للجمهور الصهيوني الذي يتساءل عن الأسباب وراء العدد الكبير للجنود القتلى بعد كل توغل في مخيمات القطاع وأحيائه. وهل الأمر متعلق، تسأل الأوساط الصهيونية، بإنهاك الجيش وقلة ذكاء قادته مقابل ارتفاع قدرة المقاومة واستفادتها من تخبط الجيش وعدم استقراره بعد عمليات التوغل؟ الجيش الإسرائيلي يعمل دائما على نمط الدخول والخروج من وإلى غزة، وأعتقد أن الوقت حان لاحتلال بيت لاهيا وبيت حنون وشجاعية وجباليا، وأن قم بتثبيت خط أمامي جديد لا يتم الانسحاب منه، لأننا عندما ننسحب يعودون ويأتون من مدينة غزة.
القصة هي في الثمن الدموي الكبير، حيث سقط 40 قتيلا للجيش الإسرائيلي في جباليا، وهناك الكثير من الناس تسأل عن الأسباب. أقول أنه بعدما قامت إسرائيل نتيجة قلة ذكائها بالانتقال من العمليات المكثفة إلى التوغلات، قالت حماس: لماذا أستنزف قوتي إذا كنت قادرة على الانسحاب ومعاودة القتال؟
الخسائر البشرية بل ارتفاعها ليس الشيء الوحيد الذي بدا محيرا للصهاينة، إنما أيضا عودة إطلاق المقاومة للصواريخ بعد حرب مدمرة ضد القطاع، وما يعني ذلك أن الكيان لم ينجز هدف منع قصف المستوطنات انطلاقا من غزة.
عندما نرى الجيش الإسرائيلي يدخل إلى منطقة جديدة دخل إليها سابقا عدة مرات، فإننا نرى إطلاق الصواريخ حيث هناك حاجة لتحقيق منجزات، فهناك الكثير من البنى التحتية تحت الأرض، وهناك إعادة تنظيم لحماس، وكما نذكر من التوغلات السابقة التي هي مدمرة كليا، لكن لا يزال هناك أبنية وبنى تحتية تشكل تهديدا على إسرائيل.
هناك مخزون من الصواريخ، وهو ما يجب أن يقلقنا أكثر، حيث تم تشغيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة، وفي البداية ظنوا أنها صواريخ يمنية، لكن اتضح أنه لا يزال هناك قدرة لدى حماس على إطلاق الصواريخ.
أوساط صهيونية سخرت مما أسمتها تبجحات متخذي القرار في إسرائيل حول المنجزات في حرب غزة في ظل بقاء هذا المخزون من الصواريخ لدى حماس، وتسأل الأوساط: فليقل لنا هؤلاء كم من الوقت يجب أن تقاتل إسرائيل في غزة، وكم من الوقت سيتحمل الجيش أعداد القتلى في صفوفه، ومن سيحدد لنا نقطة النهاية؟
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور، بالرغم من استمرار العدو لعدوانه، المقاومة تواصل عملياتها على الأرض، والإعلام العبري يشكك بتقديرات الجيش حيال غزة، وذلك طبعا بعد 453 يوم من الحرب على القطاع. كيف يمكن تناول استمرار العدو بعدوانه وثبات المقاومة على الأرض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح تماما أن العدو رغم ما أنجز من إنجازات تكتيكية ببعض الأحيان، ومن رغم حالة القتل والتدمير الذي مارسها سواء في غزة أو في لبنان أو ما حدث في سوريا، رغم كل ذلك إلا أنه بالمعنى الاستراتيجي إذا دققنا نجد أن هذا العدو تراجع استراتيجيا. هذا العدو فقد ما عرف بالبراءة الدولية أو التأييد الدولي له. هذا العدو الذي قبل فترة وجيزة رأينا مندوبه في الأمم المتحدة يمزق ميثاق الأمم المتحدة ويدعي أن الجمعية العامة والأمم المتحدة كيان معادي، هذا العدو الذي لا يكترث بكل قرارات الأمم المتحدة.
نعم.
بالأمس قدم شكوى، شكوى بمن؟ باليمن، باليمن الضعيف المستضعف الذي كان محاصر أعمدة سنوات وكان يواجه اعتداءات عدة. إذن هذا العدو لم يعد يستطيع الدفاع عن نفسه إلا بدعم وإسناد الولايات المتحدة. هذا تحول دقيق وعميق إذا دققنا فيه نجد أن وكان الكيان يكتب نهاياته، لكن للأسف الشديد ما يبقي الكيان بحاله هو من باع نفسه للشيطان في الساحة الفلسطينية.
نعم.
الذي يعيق عمل المقاومة ويتصدى للمقاومين ويرسق مع العدو. الذي سبب أيضا سبب هذا الغطرسة الصهيونية واستمرار هذا البطش وهذا القتل وهذا الإجرام هو الواقع العربي، الواقع العربي للأسف الذي لم يستطع وتقديري بتركيبته الحالية لن يستطيع أن يواجه أو يقوم بأي عمل، لأنه فعلا باع نفسه للشيطان وانتهى يعني قدرته على أن يصبح هذا النظام الرسمي العربي يعبر ولو بالحد الأدنى عن مشاعر ومصالح الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. إذا نحن الآن في مرحلة هذا العدو يدرك بالأعماق أن مصيره أصبح في خطر، مستقبله مهدد، مهدد وجوديا.
نعم.
لذلك يزيد البطش ويزيد الإجرام لعل وعسى يتمكن من إنجاز شيئا يغطي فيه عوراته.
نعم.
هذا الكيان الصهيوني بدأ يترنح تحت ضربات اليمن. طب ما أدرانا لو فعلا مرة ثانية تجدد أي صراع واشترك مع اليمن باقي مكونات محور المقاومة. المقاومة في فلسطين رغم كل مرور هذا الوقت لا زالت تتفنن في كيفية تصدي لهؤلاء المجرمين.
نعم.
الصهاينة.
نعم.
والاستيلاء على أسلحتهم واستعمال هذه الأسلحة في مواجهة هذا. نعم. العدو.
طيب.
يعني بسلاحهم يقاتلوهم الآن.
طيب يعني ماذا في تطورات الأحداث على مستوى جنوب لبنان؟ يبدو أن الأوضاع بدأت تأخذ منحا تصاعديا جراء خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. المقاومة بدأت من ناحيتها بالعد العكسي لوضع حد لهذه الخروقات. هل نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى جبهة جنوب لبنان؟
أعتقد ذلك بشكل واضح تماما. يعني
نعم.
مجرد انتهاء مدة 60 يوما إذا بقي لهذا العدو أي وجود في لبنان، في جنوب لبنان، أي وجود، أي محاولة للتدخل في الداخل اللبناني، المقاومة مستعدة، وحتى العدو يعترف أن المقاومة استطاعت ترتيب أمورها.
نعم.
بعد وقت إطلاق النار بطريقة أكثر فعالية وجدوى. أما كيف الشكل المواجهة هذا يعود لترتيبات المقاومة وقيادة المقاومة. اليوم بوضوح قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الأخ محمود قماطي أن أهل الجنوب يطلبون من المقاومة أن تتصدى لهذه الاعتداءات، لأنه للأسف الشديد ليس تشكيكا بالجيش اللبناني ولكن الجيش اللبناني أيضا محاصر، يمنع من تلقي السلاح، يمنع من أي شيء يمكنه من التصدي لهذا العدو. وما يسمى لجنة المراقبة خاصة الفرنسي والأمريكي هم متواطئين، الأمريكي هو الذي يقود المعركة.
نعم.
معنا ولا ننغش أن ممكن هذه اللجنة ممكن أن تقدم شيئا إيجابيا للكيان الصهيوني. بعدين يا أخي اللي بيقولوا أنه المقاومة تلقت ضربة ولن تستطيع، كل هذا الحكي اللي لا يقنع أحدا. نتذكر المقاومة وحالها كيف كان بعد أن تمكن العدو الصهيوني.
نعم.
من اجتياح لبنان والوصول إلى بيروت. ماذا كانت النتيجة بعد أن جلس 18 عاما بما يعرف بالشريط الحدودي؟
نعم.
ماذا كانت النتيجة؟ استنزاف كبير للجيش الصهيوني، استنزاف أسس لفكرة تعميق المقاومة داخل فلسطين وخارجها.
نعم.
جهد ومقاومة أسست لما يطلق عليه الآن وما يعرف الآن باسم محور المقاومة.
نعم.
إذن طيب. هذا التراجع التكتيكي والمؤقت والآني للمقاومة.
نعم.
لا يدل إطلاقا على ضعف المقاومة. ما أنجزته المقاومة وما وصلت إليه من مستوى لا يمكن أن يقاس إطلاقا بما كانت عليه المقاومة عندما هزمت العدو عام 2000. كيف كانت قبل العام 2000؟ أيضا من يقول أن سوريا خسرت المقاومة الدعم السوري والوجود السوري ومرور السلاح من سوريا.
نعم.
يخيم قبل هذا الحدث إبان عهد ما كان عبد الحليم خدام نائب رئيس وزراء، وكان الوجود السوري علني في لبنان. ما هو الموقف السوري كان آنذاك في لبنان؟ كان موقفا معاديا، إبان عبد الحليم خدام وغازي كنعان وهذه والسيطرة السورية على لبنان. ولا يمكن أن ننسى مجزرة كانت فتح الله والشهداء الذين سقطوا تلك المرحلة.
نعم.
لأن الوجود السوري كان يعيق
طيب.
المقاومة.
طيب.
نعم، تطور فعل سوريا لاحقا ودعمت المقاومة، لكن المقاومة قبل هذا التطور لم تكن عاجزة عن تأمين حاجاتها.
نعم.
من السلاح، تأمين حاجاتها من أدوات القتال. ناهيك الآن أن وضعها يختلف كليا عن تلك المرحلة.
نعم. طيب.
لكن في تلك المرحلة تمكنت المقاومة من هزيمة العدو الصهيوني وإجباره على الاندحار من جل الأراضي اللبنانية.
نعم.
في أيار. طيب. عام 2000.
طيب، إلى اليمن يعني الذي يواصل إسناده للقطاع بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها، ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الصراع؟
شوف، تماما واضح الآن باعترافات وبالوقائع أن العدو الصهيوني عاجز عن مواجهة المجموعة من الأسباب. طبيعة موقع اليمن، طبيعة واعتراف العدو كما اعتراف ضباط كبار أمريكيين أن اليمن بات يمتلك من التكنولوجيا ومن التحديث ومن السلاح وينتجه ذاتيا بما لا يستطيع العدو تجاهه أن يفعل شيئا. اليمن لا يتصدى الآن فقط للعدو الصهيوني سياسة السن بالسن والعين بالعين، تضرب مطار نضرب مطار، تضرب محطة كهرباء نضرب محطة كهربائية، بل بات يتصدى للحاملات الطائرات الأمريكية. ضربة الأمس كانت لحامل الطائرات ولبوارج كانت تستعد لتوجيه ضربة لليمن. اليمن ولأول مرة يمكن تصير مع الأمريكان وجه ضربة استباقية لهذا السلاح الأمريكي للبحرية الأمريكية التي كانت تعربد وتدعي أنها سيدة البحار وبالمندب والبحر الأحمر تحت سيطرتها.
نعم.
ليؤكد كذب هذا وأن هذا مجرد ادعاءات إعلامية كان يستغل الاستسلام الواقع العربي ليظهرها أمام العالم وكأنها وقائع.
نعم. طيب، في ظل هذه التطورات يعني غزة، لبنان، اليمن، تصادف اليوم الذكرى 5 لشهادة القائد قاسم سليماني شهيد القدس، كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وساحات المواجهة؟
أولا، لا يمكن لأحد عاقل منصف أن ينكر الدور الكبير جدا للشهيد القائد قاسم سليماني في بناء ما عرف بمحور المقاومة فيما أنجزت